بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بمسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
أما بعد، فكنا قبل ما يقارب أو يزيد الشهر في مقدمة رسالة الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد قدم شيخ الإسلام رسالته هذه بثلاث مقدمات مهمات تبرهن أن الحق في باب الأسماء والصفات هو ما كان عليه السلف لا ما عليه المتكلمون من الأشاعرة والكلابية وغيرهم. وهذه المقدمات: الأولى أنه من المحال عقلا ودينا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم السراج المنير والذي بعثه الله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور وداعيا إلى الله بإذنه على بصيرة، وقد أخبر الله أنه أكمل له ولأمته الدين، من المحال أن يكون بعد ذلك قد أهمل بيان هذا الباب وأنه تركه ملتبسا على الناس، فإن ذلك من المحال، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب بيانا شافيا وترك أمته على المحجة البيضاء. المقدمة الثانية أنه من المحال أيضا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم علم أمته كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة ثم يترك بيان هذا مما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، بل إن هذا هو خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية. المقدمة الثالثة أنه من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة الأولى الصحابة والتابعون وأتباعهم غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع في هذا الجيل من الصحابة والتابعين وأتباعهم. وخلاصة هذه المقدمات أن مذهب السلف هو أسلم وأعلم وأحكم، وأنهم بيّنوا هذا الباب أتم البيان وآمنوا به حق الإيمان، فالحق هو ما كان عليه سلف هذه الأمة لا ما عليه المتأخرون من أهل الكلام ممن بنى عقيدته على العقل والرأي والفلسفة والمنطق وعلم اليونان، وترك الكتاب والسنة ومنهج السلف فتخبط في باب الاعتقاد، وأصبحوا حيارى لا يعرفون دينهم ولا يعرفون معتقدهم في ربهم المعتقد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون. وكنا قد وصلنا إلى قول المؤلف: وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة، إلى آخر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فليقرأ القارئ إلى حيث ما وصلنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين، فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معاني بنوع التكلم، وهي التي يسمونها طريقة الخلف، فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع.
نعم، أهل البدع من أهل الكلام سلكوا مسلكين، كلاهما مسلكان باطلان. فالمسلك الأول تفويض معاني الصفات، ونسبوا هذا الطريق إلى السلف، وهذا كذب على السلف، فإن السلف يؤمنون بالألفاظ الواردة في القرآن ويعلمون معانيها ولا يفوضون المعاني، فيعلمون معنى قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، ويعلمون قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، ويعلمون قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، إلى غير ذلك من الصفات. وأما ادعاء أن السلف يفوضون المعاني فهو ادعاء باطل على السلف، والسلف لا يقولون به. والطريق الآخر طريق التأويل، وهو صرف معاني الصفات من معانيها الصحيحة إلى معان باطلة بنوع تكلف، معتمدين بذلك على العقل وترك النقل. فالله سبحانه وتعالى أنزل كتابه بلغة العرب بلسان عربي مبين، وجعله الله حجة على العالمين، وجعله شفاء لما في الصدور، ولا يتحقق ذلك إلا إذا فهم المعنى. أما أنهم يقرؤون الألفاظ دون أن يفهموا المعاني أو أن يصرفوا معانيها الصحيحة إلى معان باطلة، مقدمين العقل على النقل ومعتمدين على فلسفة اليونان وعلم المنطق وصرف الألفاظ من معانيها الظاهرة إلى معان باطلة، فكلا الطريقان طريقان باطلان. يقول شيخ الإسلام: وسبب ذلك، أي تأويلهم للصفات أو ظنهم في السلف أنهم يؤمنون بمجرد الألفاظ، حيث قال قبل ذلك إنما أتوا، أي هؤلاء الذين ظنوا في السلف، أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي مجرد التلاوة دون فهم المعاني. فهم ظنوا أن السلف هذه طريقتهم. فيقول شيخ الإسلام وسبب ذلك، أي سبب هذا الظن في السلف، اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة، أي اعتمدوا على شبهات فاسدة مبنية على العقل التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين. فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر، اعتقدوا انتفاء الصفات لأنهم أتوا من شبهات، منها أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فحتى ينزه رب العالمين عن هذا الظن الذي زعموه فإنهم نفوا صفات الله، إما بتأويل أو بتعطيل أو بتفويض للمعنى. فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف. إذن لما دخلت عليهم هذه الشبهات وظنوا في السلف أنهم حظهم فقط الإيمان بالألفاظ دون فهم المعاني، ثم نظروا فلا بد للنصوص من معنى لهذه الصفات التي ذكرها الله في كتابه وذكرها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فسلكوا مسلكين، بقوا مترددين. البعض منهم يؤمن بالألفاظ ويفوض المعنى، والبعض يؤول الصفات من معانيها الشرعية الظاهرة إلى معان باطلة بنوع تكلف، معتمدين على العقل والفلسفة. قال وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف، وهي التي يسمونها طريقة الخلف. فصار هذا الباطل، أي الذي ادعوه في ذلك، مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع. فساد العقل لاعتمادهم على شبهات عقلية لا توافق النقل ولا توافق الفطرة وما ذكره الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبين الكفر بالسمع، أي رد آيات الله التي بيّنت صفات الله عز وجل. وبهذا في نظرهم وفي زعمهم أن طريقة الخلف أعلم وأحكم. لما؟ لأنهم يرون أن طريقة الخلف وضحت النصوص وبينت ما يستحقه الله بناء على العقل، فهم تخبطوا كما أسلفنا سابقا في بيان بطلان هذه القاعدة. هذا تخبط، فلا بد للسلامة أن تكون مبنية على العلم والحكمة، ومن نظر إلى حال السلف وتربيته وتربية النبي صلى الله عليه وسلم لهم وأنهم أعلموا بلسان العرب وأتقى قلوبا وأبر الناس قلوبا، وكان هذا الأمر معرفة الله عز وجل هو أفضل الأمور التي يسعى المرء لتحقيقها، كان السلف هم أعلم الناس بحق الله وما يستحقه الله من الأسماء والصفات مما أثبت الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الخلف فإنهم اعتمدوا على العقل الذي يخالف الشرع، والعقل في حقيقة الأمر العقل السليم الذي يكون تبعا للنقل لا يعارض ذلك، ولكن هم جعلوا العقل هو الأصل، والعقل الذي جعلوه هو الأصل هو ما يقعدونه من قواعد مستنبطة من علم اليونان وعلم المنطق والفلاسفة، مما فيه اعتماد على شبهات، أنهم تصوروا أن إثبات الصفات يستلزم تشبيه الله بالمخلوقين، فبناء على ذلك أولوا الصفات وحرفوا المعاني ووقعوا في التعطيل. يقول الشيخ ابن باز تعليقا على ما ذكره ابن تيمية من هذا الكلام، قال رحمه الله: وهذا غلط، أي الطريقتان كلاهما غلط، فليست طريقة السلف التفويض وليست طريقة الخلف بصواب، فطريقة السلف الإيمان بالمعنى والتسليم لله عز وجل وأنه حق وأنه لائق بالله لا شبيه له فيه سبحانه وتعالى، ليسوا مفوضين بل مؤمنين، يؤمنون بالألفاظ والمعاني، معتقدين المعاني مسلمين لها على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. والتفويض معناه أن يقول ما نعرف المعنى فسموا مفوضة، وهذا غلط. المفوضة في بعض ما جاء عن الإمام أحمد قال: هم شر من الجهمية، لأنهم اعتقدوا أن الله خاطب الناس بشيء لا يفهمونه، وهذا غلط، بل خاطب الناس بما يعلمونه ويفهمونه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، لهذا قال: ليس كمثله شيء. أخبرهم بالمعنى وأنه حق وأنه ليس من جنس ما يفهمون، بل هو معنى لائق بالله سبحانه وتعالى. أما التأويل وصرف الأمور عن ظاهرها والنصوص فهذا باطل، قادهم إليه سوء ظنهم بالله وعدم بصيرتهم. نعم، تفضل.
واستبداهم
واعتقاد انهم كانوا قوما اميين بمنزله الصالحين من العامه، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، ولم يتفكروا لدقائق العلم الالهي، وان الخلف الفضلاء حازوا قصد السبق في هذا كله. ثم هذا القول اذا تدبره الانسان وجده في غايه الجهاله، بل في غايه الضلاله. كيف يكون هؤلاء المتاخرون، لا سيما والاشاره بالخلف الى ضرب من المتكلمين الذين كفر في باب الدين اضطرابهم، وغلظ عن معرفه الله حجابهم، واخطر الواقف على نهايات اقدامهم بما انتهى اليه من مرامهم، حيث يقول: لعمري لنطفت المعاهد كلها وسيرت قرفي بين تلك المعالم، فلم ار الا واقعا كف حائل على ذقن القارع سن نادم، واقروا على نفوسهم بما قالوه متمثلين به او منشئين له فيما صنفوه من كتبهم، كقول بعض رؤسائهم: نهايه اقدام العقول عطال، واكثر سهل العالمين ضلال، وارواحنا في وحشه من جسومنا، وغايه دنيانا ضل وغال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى ان جمعنا فيه قيل وقالوا. لقد تاملت الطرق الكلاميه والمناهج الفلسفيه فما رايتها تشفي عدلا ولا تلقي غليلا، ورايت اقرب الطرق طريقه القران، اقرا في الاثبات الرحمن على العرش استوى اليه يصعد الكلم الطيب، واقرا في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ويقول الاخر منهم: لقد خضت البحر الخضم وتركت اهل الاسلام وعلومه، وخضت في الذي نهوني عنه، والان ان لم يتداركني ربي برحمه منه فالويل لفلان، وها انا ذا اموت على عقيده امي. ويقول الاخر منهم: اكثر الناس شكا عند الموت اصحاب الكلام.
نعم. يقول رحمه الله: فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية، والمراد بالنفي نفي الصفات، وهذا النفي سواء كان تعطيلا من الأساس أو تأويلا فكلاهما يؤول إلى نفي الصفات، وكذلك التفويض، لأن من يقول بأننا لا نفهم المعنى ففي الحقيقة هو نوع من أنواع النفي، لأنهم يريدون من الناس أن يقرأوا نصوصاً وألفاظاً لا يفهمون معانيها. إذن النفي إما بالتعطيل أو بالتأويل الذي هو تحريف أو بالتفويض. فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات، وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلمة عن مواضعه. إذن هم اعتمدوا إما على العقل، والذي اعتمدوا فيه على شبهات ظنوا أنها بينات، وهي خزعبلات وشبهات، كزعمهم أن إثبات الصفات يستلزم تشبيه الله بالمخلوق، وأن ذلك يؤدي إلى استنقاص الله سبحانه وتعالى، أو أنهم حرفوا السمع، والمراد بالسمع القرآن والسنة، كقولهم: الرحمن على العرش استوى، استولى، وكقولهم: وجاء ربك والملك صفا صفا، أي جاء أمر ربك. فهم حرفوا نصوص الصفات، حرفوا السمع، إذن اعتمدوا على أمرين: إما على شبهات عقلية أو على تحريف النصوص الواردة في الصفات من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما ابتنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين، لماذا كفريتان؟ لأنهم اعتمدوا على العقل في إثبات الأمور الغيبية، وهذا كفر، لأن أمور الغيب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعتمد في إثبات أمور الغيب عموما وصفات الله خصوصا إلا على النقل. والمقدمة الكفرية تحريف النصوص الواردة وعدم الإيمان بها على ظاهرها، فهو تعطيل نفي أسماء الله وصفاته. فلما اعتمدوا على هذين الأمرين، النتيجة لما نظروا إلى السلف في إثبات الصفات استجهلوا السابقين، والاستجهال أي جعلوهم في موضع الجهل وعدم العلم، واستبلاههم أي اتهامهم بعدم الفهم بأنهم بله أو أبله، واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة القوم بمنزلة الصالحين من العامة. الأميين هم الذين يقرؤون الكتاب ولا يفهمون المعاني، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي مجرد التلاوة والقراءة، كعامة الناس الذي يقرأ كثيرا من الآيات ولا يدرك معانيها. فهم جعلوا الصحابة والتابعين بمنزلة عامة الناس الذين يقرؤون القرآن ولا يفهمون معانيه ولا يفهمون مقاصده. واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله، أي سبقوهم في العلم ومعرفة دقائق العلوم الإلهية، فبناء على ذلك أن الطريق الصحيح لمعرفة ما يستحقه الله هو الاعتماد على قول الخلف. والخلف المراد بهم أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والماتريدية، هؤلاء هم الذين يراد بهم الخلف. ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة، بل في غاية الضلال، وذلك أنهم استجهلوا الأولين الذين اختارهم الله لصحبة نبيه، الذين هم أفقه الناس علما وأبر الناس قلوبا، وهم الذين عايشوا محمدا صلى الله عليه وسلم وحضروا نزول الوحي وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تدبر هذا القول في استجهال الأولين وأن الخلف سبقوا السلف في فهم دقائق العلوم ومعرفة ما يستحقه الله، فإن هذا في غاية الجهالة، بل هو في غاية الضلالة. كيف يكون هؤلاء المتأخرون؟ ثم قال: ولا لا سيما، والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين، أي الذين اعتمدوا على الكلام، علم الكلام، لم يعتمدوا على قال الله قال رسوله، قال الصحابة، إنما اعتمدوا على علم الكلام، علم المنطق، علم اليونان، ما عرب من كلام أفلاطون وأرسطو، وكفرت اليونان، اعتمدوا على هذه القواعد الكفرية ولم يعتمدوا على قال الله قال الرسول. أيعقل أن من اعتمد على كتاب الله وعلى سنة رسوله يكون من اعتمد على العقل والرأي والفلسفة أعلم منه وأنه يفوقه معرفة في دقائق العلوم الإلهية؟ هذا من الاستحالة، لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين، وهؤلاء اعترفوا في آخر حياتهم ببطلان طريقهم وأنهم ندموا على ما ضيعوا من أعمارهم في علم الكلام وعلم قيل وقال، ويتمنون أن يموتوا على دين العجائز وعلى دين أمهاتهم الذين لم تتلطخ فطرهم بعلم الفلسفة وعلم الكلام، فكانت عجائزهم وأمهاتهم خيرا منهم في معرفة ما يستحقه الله عز وجل، لأنهن بقوا على الفطرة السليمة. لسيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم، والمراد بباب الدين أمور الاعتقاد عامة وأمور أسماء الله وصفاته خاصة، وغلظ عن معرفة الله حجابه، لأن ما اعتمدوا عليه من علم الفلسفة والمنطق واليونان والعقل جعل بينهم وبين معرفة الله الصحيحة حجابا، فأصبحت قلوبهم لا تعرف الله سبحانه وتعالى كما ينبغي. وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم بما انتهى إليه أمره، وذكر نماذج من كلام فطاحلة أهل الكلام الرازي والجويني، فهؤلاء ندموا على ما أمضوه في حياتهم ولم تستفد عقولهم وتجاربهم شيئا في حياتهم، بل أوصلهم هذا العلم الذي يصفونه بأن علم الخلف أعلم وأحكم، هذا العلم الذي هو اعتماد على العقل والفلسفة والمنطق أوصلهم إلى الاضطراب والحيرة. إذن دل أن الطريق هذا الذي سلكوه طريق فاشل، وأن الطريق الصحيح الذي يوصل إلى اليقين والإيمان الراسخ والتوحيد الخالص ويوصل إلى معرفة الله عز وجل معرفة صحيحة تثمر إيمانا وقوة في معرفة الله عز وجل هو طريق القرآن والسنة، وأن طريق أهل الكلام يوصل إلى الحيرة والاضطراب. وهكذا كل من سلك طريقا في معرفة الدين، في معرفة الإيمان، في معرفة الاعتقاد، في معرفة الدعوة، في الولاء والبراء، في أي شيء من أمور الدين على غير كتاب الله وسنة رسوله، فتعرف صوابه من خطئه من نتائج هذه القواعد التي سلكوها. فهؤلاء أهل الكلام انظر إلى نتائج علمهم وقواعدهم التي سلكوها، فيقول أحدهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال. نهاية إقدام العقول عقال، يعني توصلهم مثل من يعقل ولا يدرك. نهاية إقدام العقول عقال، أي جعلتهم في حيرة واضطراب وعدم معرفة صحيحة. وأكثر سعي العالمين ضلال، أوصلهم إلى الضلال، إلى الحيرة. وأرواحنا في وحشة من جسومنا، لأن الذي يوصل إلى الإيمان والإطمئنان هو ما نتج من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما هذا العلم الذي سلكوه، هذا التقعيد الذي سلكوه، يجدون وحشة في صدورهم، ضيقا في صدورهم، لأنهم لم يعرفوا الله حق المعرفة التي توصل إلى اطمئنان القلب وانشراح الصدر وقوة الإيمان. وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. يعني ليست على قال الله قال الرسول قال الصحابة قال السلف، إنما ماذا قال فلان وماذا قال فلان، يعتمدون على الرأي، وهذا قصده كناية عن علم الكلام، أقوال الرجال وآراء المتفلسفة وأهل اليونان. ضيعوا أعمارهم في معرفة الغيبيات وأمور الاعتقاد على هذه القواعد وعلى الفلسفة التي جعلتهم في وحشة من جسومهم، في حيرة واضطراب. ثم قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا، أي مريضا، ولا تروي غليلا عطشانا. ورأيت أقرب الطرق، أي التي توصل إلى شفاء الصدور، طريقة القرآن. أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، واضح، ما تحتاج إلى فلسفة ولا تؤدي إلى حيرة واضطراب، أن الله استوى على عرشه، واضح من كلام العرب، واضح الدلالة. إليه يصعد الكلم الطيب، دلالة على العلو، فإن الصعود يكون إلى العلو. أقرأ في النفي ليس كمثله شيء، ويقصد بذلك أن القواعد التي سرنا عليها في نفي صفات الله لأجل عدم التشبيه كان يكفينا قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، أي أن إثبات الصفات لا يستلزم التشبيه، لأن الله ليس كمثله شيء، فلا يعني إثبات الصفات يستلزم منه التشبيه، فإن الذي أثبت الصفات هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي نفى عن نفسه التشبيه، فلو كان الإثبات يقتضي التشبيه لما أثبت الله لنفسه هذه الصفات. ولا يحيطون به علما، أي أن العقول لا تدرك الإحاطة بالله عز وجل، وإنما نكتفي بما أخبرنا الله به وما أوحاه إلى رسله. ثم قال محذرا الناس أن يسلكوا تجربته، لأن تجربته ستوصل من يسلكها إلى ما ذكرت، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، أي من سلك طريق الكلام وعلم الكلام سيوصله هذا إلى ما شعرت به وما ندمت عليه من الحيرة والاضطراب. فهي رسالة ممن وصل إلى أعلى مراتب علم الكلام، وبالتالي أوصله هذا العلم إلى هذا الاضطراب والحيرة، فهو يدعو الناس إلى ترك هذا الطريق المعوج الذي يوصل إلى الاضطراب والحيرة، وأن يكتفي المرء بما جاء في النصوص. ويقول الآخر لقد خضت البحر الخضم، أي من علم الكلام وعلم المنطق وعلم الفلسفة، ودخلت معاهد أهل الكلام، خضت هذا البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم القرآن والسنة، وخضت في الذين هون عنه علم الكلام، أجمع السلف على التحذير من علم الكلام وعلم المنطق وعلم الفلاسفة، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان، أي له، وها أنا أموت على عقيدة أمي، أي على الفطرة، وها أنا أموت على عقيدة أمي نادما، وترك هذه العلوم التي خاضها وأوصلته إلى الحيرة وإلى الاضطراب. ويقول الآخر وهو الغزالي والذي قبله الجويري والذي قبله الرازي، أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. لما؟ لأنهم لم يعتمدوا على ما يوصل إلى اليقين والرسوخ في الإيمان، وهو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام، فربما يصل بهم إلى الكفر والعياذ بالله، الشك في وجود الله، الشك بأمور الغيب، الشك في اليوم الآخر، الشك في القضاء والقدر، لأن هذا العلم علم يوصل إلى الحيرة وللاضطراب. وهكذا كل من اعتمد على الرأي يصبح ضعيفا في دينه وعقيدته، وكل من ترك طريقة السلف فإنه يصبح ضعيفا في دينه، إيمانه ركيك يتقلب في دينه، تجد أن كل يوم له منهج وله دين غير راسخ، بعكس من يتربى على علم السلف، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يثمر فيه يقينا راسخا وعملا صالحا وتوحيدا خالصا، يثمر في طمأنينة قلبه وانشراح صدره وقوة تعلق بالله عز وجل. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى معلقا على هذا الكلام لابن تيمية، والمقصود من هذا أن هؤلاء الذين ابتلوا بالكلام وكثروا البحث في هذه الأمور ونقلوا عن أصحاب الكلام وأهل الحيرة مما نقلوا، في الحقيقة أنهم ما استفادوا شيئا، وندم الكثير منهم على ما فعل، وكان آخر كلامه ما ذكره المؤلف. وهذا كله يبين أن الواجب يبين لنا أن الواجب على أهل العلم التمسك بما كان عليه السلف الصالح من تعظيم كتاب الله والأخذ به والأخذ بالسنة والثبات عليها ونبذ ما خالف ذلك وعدم الخوض في آيات الصفات وأحاديثها بما يقوله أصحاب الكلام الذين كثر في باب أسماء الله وصفاته اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم بسبب إعراضهم عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فلم يستفيدوا من بحثهم إلا قيل وقالوا، وإلا الخوض الباطل الذي لا نتيجة له، فيكفي في الإثبات ما جاء في نصوص الإثبات: الرحمن على العرش استوى، إن الله سميع عليم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، إن الله على كل شيء قدير، آيات واضحة في بيان إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. ويكفي في النفي نصوص النفي: ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال، ولا يحيطون به علما، ولم يكن له كفوا أحد، وأشبهها. وهذه كافية في الإثبات والنفي، في إثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فمن قال إن هؤلاء المتأخرين أعلم وأحكم فقد غلط غلطا عظيما، وقد فقد صوابه، وقد أصيب في عقله وفي علمه. فإن أهل السنة والجماعة الذين سبقوا إلى هذا الأمر هم أعلم بالله وأحكمهم في أقوالهم وأفعالهم، وهم سلكوا الطريق التي هي السلامة وهي طريق الحكمة، وهي طريق العلم، وطريق الفقه في الدين، وطريق التأدب مع الله ومع رسوله. فهم أولى بالله وأولى برسوله من هؤلاء المتأخرين. فمن قال إن الخلف أعلم وأحكم والسلف أسلم فقد قال الباطل وغلط غلطا عظيما لا وجه له. بل السلف الصالحون هم أعلم وأحكم وأسلم، والمتأخرون هم أقل علما وأكثر تخلفا وأقل حكمة وأقل بصيرة، نسأل الله السلامة. انتهى كلام ابن باز رحمه الله تعالى. نعم، واصل.
قال رحمه الله تعالى: ثم هؤلاء المتكلمون المخالف من السلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر، كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبوقون الحيارة المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبه نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة.
يعني لو وزن علم هؤلاء السلف مع علم هؤلاء الخلف لاستحى من يطلب المقارنة مع السلف. يقول رحمه الله: ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقعوا من ذلك على عين ولا أثر، فكيف يكون هؤلاء الذين حجبوا عن معرفة الله عز وجل المعرفة الصحيحة المبنية على العقل والرأي وعلم أهل الكفر والفلسفة والمنطق واليونان، كيف يكون هؤلاء أعلم وهم حيارى متهوكون؟ والتهوك هو الاضطراب، التهوك هو الاضطراب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أي هل أنتم مضطربون وحيارى فيما جئتكم به؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية. كيف يكون هؤلاء المحجوبون أي عن معرفة الله المفضلون المنقوصون المسبوقون الحيارى المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا أي ما برزوا على غيرهم من المتأخرين علما وإيمانا ويقينا وجهادا وصدقا وإخلاصا ما برزوا به أي امتازوا وظهروا به على علم على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم فالصحابة من الأنصار والمهاجرين والتابعون لهم بإحسان برزوا على الأمم على جميع أتباع الأنبياء علما وعملا، وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم كلها الأمم كلها مقابل ما عند السلف من حكمة وعلم لاستحى أو لاستحيا من يطلب المقابلة من قوة يقين وقوة علم وقوة بصيرة بذات الله وبأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فكيف يأتي المتأخرون يريدون أن يظهروا ويبرزوا على من فاقوا جميع أتباع الأنبياء وهم معتمدون على علم الفلسفة والمنطق وعلم اليونان وتركوا الكتاب والسنة ومع ذلك يصفوا أنفسهم بأنهم أعلم وأحكم من السلف؟ هذا لا يقول إلا ناقص عقل ولا يعرف حقيقة الأولين ولا يعرف مقدار منزلة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ ابن باز معلقا: وهذا يبين لك أن ما تقدم من قول المؤلف، وإن كانت هذه العبارة لو صدرت من عالم لأمكن أن يكون لها معنى، هذا ليس بشيء. وسبق أن قلنا لكم هذه أدرجت مع كلام ابن تيمية وأنها من التحريف، وأن هذه والله أعلم، يقول ابن باز، مدخلة على المؤلف وليس لها أصل في كلامه، لأنها عبارة خبيثة في حق من قالها أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وهذه لا يقولها عالم ولا متبصر ولا عاقل يعقل ما يقول، هذا غلط قبيح. إذن يفند ابن باز ما أضيف لكلام ابن تيمية، وإن كانت هذه العبارة، أي أن السلف أسلم والخلف أعلم وأحكم، أضيفت عبارة في الحموية على ابن تيمية: وإن كانت هذه العبارة لو صدرت من عالم لأمكن أن يكون لها معنى، قال هذه عبارة خبيثة وعبارة قبيحة، وهي مدخلة على شيخ الإسلام ابن تيمية. وفعلا ما حققه أهل العلم، وجدوا أن في النسخة الصحيحة التي كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية المعتمدة هذه العبارة ليست موجودة، وإنما هذه أضيفت لاحقا على ابن تيمية ليمرروا هذه العبارة ولتكون مقبولة عند الناس. نقف إلى هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.